يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان. ونعوذ بالله من حال أهل النار، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي هلا بكم أيها المشاهدون الكرام. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في هذا اللقاء ممن كتب الله عز وجل له أوفر الحظ والنصيب، نلتقي وإياكم أيها المباركون مع القرآن الكريم، نعيش وإياكم في ظلاله، نتأمل وإياكم في معانيه، نحاول أن نقرب شيئا من هذه المعاني إلى أذهان السامعين، سائلين الله أن يرزقنا العون وقبل ذلك الإخلاص. نجلس وإياكم مع القرآن الكريم وكلنا يحدوه ذلك أو تلك البشرى التي يبشر بها عليه الصلاة والسلام، فيقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديثنا أيها الأحبة الكرام كما تعلمون عن الجزء 30، وبالأخص عن سورة النازعات التي سنبدأ الحديث عنها بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء. سورة النازعات أيها الأحبة من السور المكية، من السور المكية، وكلنا يعلم أن السور المكية قد اختصت أو ميزت بمميزات، فكان لها بعض الخصائص التي تخصها عن السور المدنية. وكان قد مر معنا قبل الآن طرفا من ذلك، ولكن سريعا، إن هذه السورة المكية تؤكد على مسألة البعث التي هي محور الحديث في الغالب في هذه السور المباركة، يعني السور المكية، وذلك ردا على أولئك المشركين الذين ينكرون ويكذبون بيوم البعث، كما هو الحال في هذه السورة التي بين أيدينا. فإن هذه السورة من بدايتها، من حين أن تستفتح بالقسم إلى أن تنتهي، والحق سبحانه وعز وجل يحاول أن يقرر هذه الحقيقة ويقربها إلى كل مؤمن ومؤمنة، بل ويحاول الحق تبارك وتعالى أن يوضح هذه الحقيقة وأن يجليها لأولئك المكذبين المنكرين، كما سيتضح لنا بمشيئة الله تبارك وتعالى من خلال الحديث عنها. سورة النازعات ذكر الحق تبارك وتعالى أيضا فيها طرفا من قصة رسول من أولي العزم من الرسل. فبعد أن بدأت بالقسم بتلك الأقسام الخمسة التي سنذكرها إن شاء الله عز وجل. ذكر الله عز وجل فيها طرفا من قصة رسول من أولي العزم من الرسل وهو موسى عليه السلام، وبدأ هذه القصة بالاستفهام لتشويق السامعين، فذكر عز وجل طرفا من خبره تسلية لرسوله عليه الصلاة والسلام ولكل من سار على منهجه. ثم عادت السورة لتؤكد بالآيات العظام كحال سورة النبأ قبلها من عند قول الحق تبارك وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء. هذه الدلائل العظام التي يثبت من خلالها تبارك وعز وجل أنه القادر على كل شيء، فذاك الذي خلق السماء بهذه القوة وجعل تلك الدلالات والآيات البينات الباهرات التي تدل على عظيم خلقه ووحدانيته، هو القادر سبحانه وعز وجل على إعادة البعث أخرى. ثم ختمها عز وجل بذكر الطامة الكبرى وذكر أحوال الناس فيها كما سيظهر لنا بمشيئة الله تبارك وتعالى. سورة النازعات أيها الأحبة الكرام آياتها 46 آية كما حكى ذلك أهل التفسير ونقله الإمام الثعلبي رحمه الله في تفسيره. وأما كلمات هذه السورة فعددها 179 كلمة، وأما عدد حروفها فإنه 753 حرفا، هذا عد الإمام الثعلبي رحمه الله كما ذكرت. ابتدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة المباركة بالقسم، القسم بخمسة أشياء، فقال تبارك وعز وجل: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. أول هذه الأقسام والنازعات غرقا، الواو هي واو القسم، يقسم الله تبارك وعز وجل في هذه السورة المباركة بخمسة أوصاف: النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات. هذه خمسة أوصاف، هل هي لشيء واحد أو هي، لاحظ، أوصاف لأشياء مختلفة؟ مع إجماع المفسرين كما نقل ذلك الجمل على أن المدبرات هي وصف للملائكة، هي وصف للملائكة، ويبقى الخلاف قائم بين أهل التفسير في الأربعة الأولى، في الأربعة الأولى. فوصف الله عز وجل أولا فقال: والنازعات غرقا. جمهور المفسرين وجمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين نقل عنهم أن المراد بهذه الأوصاف جميعا هم الملائكة. جمهور المفسرين قديما وحديثا على أن المراد بهذه الأوصاف التي أقسم الله عز وجل بها هو شيء واحد وهم الملائكة عليهم السلام. فوصف النازعات للملائكة، ووصف الناشطات للملائكة، ووصف السابحات للملائكة، ووصف السابقات للملائكة، والمدبرات كذلك. فهذه خمسة أوصاف عند جمهور المفسرين لموجود واحد، لشيء واحد، وهي الملائكة. وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
عماد الدين
ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة، إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى:
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم:
قالوا لم نك من المصلين.
لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها.
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
بشرى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم بعد الفاصل. وكنا قبل الفاصل نحاول أن نقرب المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى من إقسامه بهذه 5 الأوصاف، وقلنا أن جمهور أهل التفسير على أن هذه 5 الأوصاف كلها لموجود واحد وهم الملائكة، وهم الملائكة. وقال بعض أهل التفسير: بل إن هذه الأوصاف لموجودات مختلفة، فمثلا النزع يكون للرمي، ذاك الذي يأتي الرامي الذي يرمي بسهمه فينزعه نزعا إلى آخره ثم يلقيه، والناشطات كذلك، والسابحات لتلك السفن قال بعضهم، والسابقات والمدبرات، السابقات قالوا لتلك النجوم أو الشمس والقمر الموجود في السماء. فجعلوا هذه الأوصاف 4 مع إجماعهم على أن المدبرات هي الملائكة، جعلوا الأوصاف 4 لأشياء مختلفة، إما الرماة وإما الخيل وإما النجوم وإما الشمس وإما القمر، فكل وصف من هذه الأوصاف لواحد منها. وقال بعض أهل التفسير: هي موصوفات 4 لشيء موجود واحد وهو الخيل، وهو الخيل. فالنازعات، الناشطات، السابحات، السابقات، كلها المراد بها الخيل، أوصاف للخيل. ولكن الذي سنسير معه هو قول جماهير أهل التفسير رحمهم الله أن هذه الأوصاف كلها لموجود واحد وهي الملائكة، وعليه سنبدأ حديثنا في بيان معناها بإذن الله عز وجل. قال تعالى: والنازعات غرقا. قلنا يقسم الله عز وجل هنا بالنازعات وهي الملائكة التي تنزع أرواح الكافرين. الإنسان إذا كان في لحظاته الأخيرة في لحظاته الأخيرة حال النزع، ولهذا لاحظ يقول الله والنازعات. فإذا كان الإنسان في حال النزع أي نزع روحه، يأتي ملك الموت إليه لنزع هذه الروح، إن كان مؤمنا فله حال، وإن كان كافرا عياذا بالله فله حال، وحال الكافر حال سيء عند نزع روحه. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فإذا رأى الملك عفوا إذا رأى الكافر ملك الموت وهو في حال النزع ورأى مقعده في النار وتيقن يقينا أنه من أهل النار، فإنه في هذه الحالة تحاول هذه الروح أن تفر في سائر البدن، وتحاول أن تتشبث تشبثا قويا بكل شيء فيه حتى تصل إلى 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 كل عصب موجود فيه. فإذا جاء ملك الموت فنزعها، وكلمة لاحظ نزع تدل على شيء من القوة وشيء من الشدة، كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في قلوبهم من غل، وإن كان هذا شيء من النزع المعنوي لكنه نزع ويدل على شيء من القوة، ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين قبل دخولهم إلى الجنة، جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهل الجنة. وقال الله عز وجل أيضا في سورة آل عمران وهو يذكر إيتاءه للملك لمن يشاء، قال وينزع الملك ممن يشاء. فلاحظ نزعه للملك هذا يحتاج أيضا إلى شيء من الشدة والقوة، ليس لعجزه سبحانه وتبارك وتعالى أو عجز من أمر بتدبير مثل هذا، وإنما لحال هذا الكافر ليكون ذلك أشد عياذا بالله في نزول العذاب به، فتتفرق بدن يعني روحه في سائر بدنه فينزعها نزعا شديدا حتى يصل إلى درجة الإغراق، حتى يصل هذا الملك إلى درجة الإغراق في نزعها، أي يصل إلى باطنها فينزعها نزعا شديدا عياذا بالله، هذا هو الإغراق. ولهذا قال الله والنازعات غرقا، أي هذه الملائكة أو هذا الملك الموكل بقبض الروح ينزعها نزعا شديدا فيبالغ عياذا بالله في هذا النزع، حتى تزداد في الألم، تزداد في المعاناة، تزداد نعوذ بالله فيما أراد الله عز وجل أن يكون لها من الذل والهوان في تلك اللحظات في حال المعاينة لما رأت من حقائق كانت في يوم من الأيام تنكرها. والنازعات غرقا، غرقا قلنا اسم مصدر، اسم مصدر مشتق من أغرق، مشتق من أغرق من أغرق. وكذلك كل الألفاظ الأخرى التي جاءت بعد هذا القسم الأول، والنازعات غرقا والناشطات نشطا كذلك مثلها، والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، هذه اسم مصدر تدل على شيء من الإغراق في هذا الأمر وشيء من المبالغة فيه. إذن هذه اللفظة الأولى أو القسم الأول الذي ذكره الله تبارك وتعالى، والنازعات غرقا. إذن المراد بها في مذهب جماهير أهل التفسير أنها ملائكة الموت أو ملك الموت إذا نزع روح الكافر يبالغ ويغرق في نزعها عياذا بالله لتزداد ذلا وهوانا وعذابا. ثم قال تعالى والناشطات نشطا، والناشطات نشطا. الناشطات قالوا هي كذلك الملائكة التي تأتي لنزع روح المؤمن فتخرجها نشيطة، مثل الأنشوطة وهي العقدة التي تحل بسهولة. ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن المؤمن إذا جاءه ملك الموت فخاطب روحه يخاطبها بأرق العبارات، فيقول لها أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب أخرجي إلى روح وريحان، كما في حديث البراء بن مالك. وأما إذا جاء عياذا بالله إلى روح الكافر فيقول لها بأقسى العبارات أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث أخرجي إلى سخط من الله وغضب. إذن المؤمن هناك شيء من الرقة، هناك شيء من الخفة، وكذلك السرعة وعدم التأخير، فلا يشعر المؤمن بتلك المعاناة التي يعانيها ذاك الكافر. لما؟ لأن المؤمن قبل خروج روحه أولا رأى مقعده في الجنة، كنا الكافر رأى مقعده في النار عياذا بالله، فالمؤمن رأى عاين مقعده في الجنة فأحب لقاء الله فيريد أن يسرع للقاء الله تبارك وتعالى. ثانيا سمع ذلك النداء الذي يناديه به ملك الموت، أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب أخرجي إلى روح وريحان، إلى رب غير غضبان، يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذا سمع المؤمن هذا فتخرج روحه بشيء من الرقة والسهولة واليسر، فيأخذها ملك الموت، يأخذها ملك الموت فتسيل من جسد المؤمن كأنها القطرة سالت من فم السقاء، كأنها قطرة سالت من فم السقاء. أما الآخر نعوذ بالله الكافر الذي تنزع الملائكة روحه حتى تصله أو تصل بها إلى درجة الإغراق المبالغة في نزعها، بعد أن تتشبث بذلك الجسد وتأخذ منه كل مأخذ عياذا بالله، فإنها لا تخرج بل تنزع نزعا شديدا حتى عياذا بالله كأنه ينتزع، لاحظ، ينتزع ملك الموت كأنه ذلك الكلوب صاحب الشعب المتفرقة الذي غاص أو دخل في السفود في القطن المبلول، فلا تخرج حتى يتقطع كل ما حولها، وكذلك هو عياذا بالله عصب وجسد هذا الكافر، الله يحمينا وإياكم. إذن هناك نوع من الأذى في النزع والإغراق، وهنا عند المؤمن نوع من النشاط الذي يحصل عند خروج روح المؤمن إذا انتزعها ملك الموت منه. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة. ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم:
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه واسأل الله المزيد. قال تعالى:
وقل رب زدني علما.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم بعد الفاصل، ولازلنا نسير إياكم مع هذه الأقسام 5 التي ذكرها الله تبارك وعز وجل في كتابه من سورة النازعات. فقال تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ثم قال عز وجل في القسم الثالث: والسابحات سبحا. كذلك يقسم عز وجل بوصف لهؤلاء الملائكة، وهو وصف كونها تسبح في هذا الملكوت. نحن نعلم أن الملائكة جعل الله عز وجل لها أجنحة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، حتى يصل الحال إلى جبريل عليه السلام الذي جعل الله له تبارك وتعالى 600 جناح. هذا الخلق بهذه العظمة الذي خلقه الله تبارك وتعالى من النور يسبح في هذا الملكوت، يسبح في هذا الملكوت. والسبح هنا بمعنى الإسراع، السبح هنا في هذا الملكوت بمعنى الإسراع، يقال فرس سبوح أي مسرعة، فهم يسرعون لتنفيذ أوامر الله تبارك وعز وجل، يسرعون في تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. وكلنا يعلم أن هؤلاء الملائكة منهم ملائكة جعلهم الله تبارك وعز وجل موكلون بإنزال الوحي والتعامل مع الرسل كجبريل عليه السلام، ومنهم ملائكة أو ملك وكله الله تبارك وعز وجل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، ومنهم ملك وكله الله عز وجل بالقطر والنبات والمطر وهو ميكائيل، ومنهم جبل يعني ملك وكله الله عز وجل ومعه أعوان بقبض أرواح عباده وهو ملك الموت ومنهم ملائكة يعنون بكتابة أعمال العباد الذين هم على اليمين على اليسار يكتبون كل ما يتلفظ به ابن آدم وما يعمله، ومنهم منكر ونكير، ومنهم يعني من جعلهم الله عز وجل حفظة لعباده المؤمنين، ومنهم يعني خازن الجنة ومنهم خازن النار، ومنهم ملائكة لا عمل لهم في هذا الملكوت إلا عبادة الله عز وجل، فهم لا يعصون الله كلهم ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة لا يقصرون لا يتأخرون، بل إنهم يسبحون يسارعون سبحا لتنفيذ أوامر الله تبارك وعز وجل التي ذكرنا طرفا منها. ثم قال تبارك وعز وجل والسابقات سبقا، السابق هو ذاك الذي يتجاوز غيره، فكذلك الملائكة، الملائكة عند تنفيذها وإسراعها في تنفيذ أوامر الله يتسابقون في هذا الأمر. من ذاك الذي ينفذ أمر الله عز وجل دون تأخر ودون تواني؟ من ذاك الذي يعني يكسب رضا الله عز وجل قبل غيره؟ فهم يسابقون إلى كل خير، يسابقون إلى كل خير وإلى تنفيذ كل أمر أمرهم الله تبارك وتعالى به. ثم قال عز وجل والمدبرات أمرا، التدبير هو شيء، هو شيء من إعمال الفكر لإحسان أو تزيين أو جعل العاقبة من خير الأمور وأفضلها. إذا أراد الإنسان أن يدبر أمرا فإنه يحاول أن يجعل عواقب الأمور، عواقب كل أمر على أكمل وجه وأجمله وأفضله. فالملائكة الذين الله عز وجل ذكرهم هنا وهي الملائكة المدبرة التي تدبر الأمور بأمر الله تبارك وتعالى لها، تدبر الأمور التي ذكرنا طرفا منها قبل قليل، ذاك الذي يقوم على 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 قبض أرواح العباد، ذاك الذي يكون مهتما بالنبات أو بإنزال المطر أو بالنفخ في الصور أو بغير ذلك من الأمور التي وكلوا بها، فهم يدبرون هذه الأمور تدبيرا أراده الله تبارك وتعالى وأمر عز وجل به هؤلاء الملائكة، وإلا هم مجرد موكلون بأمر مأمورين به، والذي وكلهم هو الله تبارك وتعالى، والذي أعطاهم هذا التدبير حقيقة هو الله تبارك وعز وجل. فهم يدبرون هذه الأمور التي أمروا بها، التي أمروا بها. هذه الأقسام قلنا الخمسة، الصحيح أنها خمسة أوصاف أقسم الله عز وجل بها لموجود واحد وهي الملائكة. جواب القسم محذوف، تقديره لتبعثن، لتبعثن، أي يقسم الله عز وجل بهذه الأقسام الخمسة على أن البعث كائن، وعلى أن البعث حق، وعلى أنه أمر حتمي سبحانه وتبارك وعز وجل. وهذا ما ذكرناه قبل قليل، أن هذه الآيات المكية ولا سيما سورة النبأ وهذه السورة المباركة وما سيكون أيضا بعدها من السور، جاءت لتقرير هذه الحقيقة أمام هؤلاء المنكرين لهذه الحقيقة الثابتة، أعني حقيقة البعث. إذن جواب القسم محذوف، تقديره لتبعثن. ولنا أيها الأحبة الكرام هنا وقفة. الله تبارك وعز وجل يقسم في هذه السورة المباركة، يقسم في هذه السورة المباركة ببعض المخلوقات الموجودة في هذا الملكوت العظيم، فأقسم مثلا بالملائكة التي لها هذه الأوصاف، والملائكة خلق من خلق الله عز وجل. فقد يقول قائل: إذن هذا يدل على جواز القسم بالمخلوق، لأن الله تعالى هنا أقسم، وفي غير هذه السورة أيضا يقسم عز وجل بالشمس وضحاها وبالقمر إذا تلاها والليل إذا يغشى إذا الشمس كورت إذا النجوم إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الأقسام التي ذكرها الله تبارك وتعالى لبعض مخلوقاته وبعض آلائه في هذا الملكوت. فيقول قائل: ما دام أن الحق تبارك وتعالى قد أقسم بهذه المخلوقات فهذا يدل على عظيم مكانتها وسمو رفعتها، إذن نحن كذلك لنا أن نقسم بهذه المخلوقات، فنقسم مثلا بالشمس، نقسم بالقمر، نقسم بالملائكة، نقسم بما هو أشرف من الملائكة هؤلاء وما هو أشرف من الشمس والقمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول مثلا والنبي فنقسم به عليه الصلاة والسلام. فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب: هذا الكلام غير صحيح لأمور. أول هذه الأمور أن إقسام الله تبارك وتعالى بهذه المخلوقات هذا حقه عز وجل، فهو تبارك وتعالى يحكم ولا يحكم، هو عز وجل يحكم ولا يحكم، فقد قضى أمره عليه الصلاة سبحانه وتعالى ونفذ حكمه أنه عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، له ذلك سبحانه عز وجل وتبارك وتقدس. هذا الإله العظيم الذي أقسم بهذه المخلوقات هو الذي شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لنا معاشر المؤمنين والمؤمنات، شرع لنا عدم الإقسام بغيره تبارك وتعالى، شرع لنا عدم الإقسام بغيره تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لاحظ أخي الكريم، أختي الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح يخبر أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم، هو كفر أو شرك أصغر كما ذكر أهل العلم، لكنه قد يصل بالعبد إلى الشرك الأكبر، وذلك إذا اعتقد أن المحلوف به يساوي في العظمة والمنزلة الحق تبارك وتعالى، لأن الإقسام أصلا لا يقسم المرء إلا بمعظم لديه، لا يقسم المرء إلا بمعظم لديه. أرادت الشريعة الإسلامية أن تسد علي وعليك بابا قد يوصلنا إلى تعظيم غير الله، وأن نصل بهذا التعظيم أن نوصل المخلوق إلى درجة الخالق، فأغلق هذا الباب تبارك وتعالى بالنهي عن الحلف بغير الله، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وجعل من حلف بغير الله نعوذ بالله كفر أو أشرك شركا أصغر. هذا إذا كان، لاحظ، هذا إذا كان معتقدا أن هذا المخلوق المحلوف به هو أقل من درجة الخالق تبارك وعز وجل، ولكن الأمر قد جرى على لسانه فهذا شرك أصغر. وأما متى اعتقد أن هذا المخلوق المحلوف به في درجة ومنزلة كالخالق عز وجل فإن ذلك يوقعه في الشرك الأكبر. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بالله كاذب معصية، والحلف بغير الله وإن كنت صادق يعتبر عياذا بالله شركا أكبر، أسأل الله عفوا، شركا أصغر. هذا الأصل فيه إلا إذا اعتقد ما ذكرنا قبل قليل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والفلاح، ويجعلنا وإياكم موفقين مسددين حيث كنا، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.